تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، ما هو الحكم في الموظفين الذين يعملون في البنوك الآن، مع العلم إذا قلت لهم أنه لا يجوز يقولون أن هناك بعض العلماء الذين أفتوا في جواز العمل كموظف في البنك لأنه لا دخل له بذلك؟
الله المستعان. قبل الجواب مباشرة على هذا السؤال، أريد أن أذكر إخواننا عن حقيقة العلم. ما هو؟ هل العلم قال فلان وقال فلان؟ إن كان العلم كذلك فقد ضاع جماهير المسلمين بين قيل وقال وكثرة السؤال. فما هو العلم؟ العلم كما لا يشك في ذلك عالم بالكتاب والسنة، إنما هو كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا عز وجل بحق حينما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو العلم، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أصل هذا العلم هو القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم شاء رب العالمين أن يخفف عن عباده المؤمنين بأن جعله مكثفا، كما يقال اليوم دستورا للشريعة الإسلامية، وكلف نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى بيان هذا القرآن، وهذا ما جاء صريح التصريح به في نفس القرآن حينما قال رب الأنام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالبيان هو سنة الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن. ومعنى هذا الكلام، وهذا بإجماع المسلمين قاطبة، أنه لا مجال لأحد أن يفسر القرآن بغير طريق الرسول عليه السلام. فكل من أراد أن يقدم إلى المسلمين تفسيرا للقرآن الكريم من عقله، من لغته العربية، من اجتهاده، من رأيه، فهو خاسر مبين، ولا سبيل له إلى أن يوفق إلى تفسير القرآن إلا بالاعتماد على بيان الرسول عليه السلام. من لم يفعل ذلك لم يؤمن بالقرآن، لأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بكل آية، بل وبكل كلمة في هذا القرآن الكريم. فإذا كان الله يقول مخاطبا الرسول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا الواجب الذي وكل إليه، ونفذ قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه حقيقة لا تقبل جدل، وهي أن الشريعة قرآن وسنة، فمن أعرض عن الأخذ بأحدهما فقد كفر بالآخر. وهناك شيء ثالث من الضروري جدا لكل مسلم أراد أن يكون على بينة من ربه أن يتنبه له وأن يؤمن به. هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام، هذه السنة التي تنقسم في واقع أمرها إلى ثلاثة أقسام، وهذا أيضا أمر متفق بين العلماء. سنة الرسول عليه السلام قوله وفعله وتقريره. ما هو طريق معرفتنا لهذه السنة بأقسامها الثلاثة؟ هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فلا يمكننا نخلص إلى النتيجة التالية، لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا بطريق الرسول عليه السلام وبيانه، لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طريق الرسول عليه السلام وبيانه إلا من طريق معرفة ما كان عليه نقلة هذا القرآن ونقلة هذا البيان، ألا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فسرنا القرآن بالسنة فهذا واجب كما ذكرت آنفا، لكن هل يكفي ذلك؟ الجواب لا، هناك شيء آخر قد نص عليه في الكتاب أيضا وفي السنة، وهو اتباع سبيل المؤمنين فيما فسروا من كلام الله وبينوا لنا من سنة رسول الله. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. هنا حقيقة مؤسفة جدا جدا جدا، ألا وهي وإن كنا الآن في زمن نشعر من جهة والحمد لله أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة في اعتقادي واعتقاد كل من يعرف حقيقة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يؤمن بأن هذه الصحوة في أول الصحوة في أول الطريق. لما؟ لأننا منذ أقل من نصف قرن من الزمان عشنا بين جيل من الناس كنت لا تسمع فيهم من يقول قال الله قال رسول الله، وإنما قال أبو حنيفة قال الإمام مالك قال الشافعي قال أحمد، هؤلاء أئمتنا ولكن ليسوا معصومين كنبينا، وهم الفرع والأصل هو الرسول عليه السلام الذي دلنا على الله. أما الآن فهذه بشارة عظيمة جدا، وهي أننا بدأنا منذ بضع عشرات من السنين نسمع قول قال الله قال رسول الله، هذه صحوة، هذه بدء الصحوة، لكننا نريد أن نسمع شيئا ثالثا ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح، بدون القول الثالثة والأخيرة لا يمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة لا يمكنه أبدا أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما قال الله رأسا نوله ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل قال الله يتبع غير سبيل المؤمنين عبثا؟ حاشا لله عز وجل. إذن لماذا هذه الجملة؟ أليس كان يكفي أن يقول الله ومن يشاقق الرسول نولي ما تولى ولو من بعد ما تبين الهدى؟ كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة، لكن الله عز وجل لحكمة جلية ظاهرة قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعظ أصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارا تكرارا أن يأخذوا بسنته وسنة أصحابه. ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة النادية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط، وإنما عطف فقال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. كذلك في حديث الأرباض بن سارية وهو معروف ولا حاجة به أن أسوقه بتمامه، وإنما الشاهد منه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السر في هذا أنهم هم نقلة الأمنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه. خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية، ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لغة لا أحد يستطيع وهو عربي أن يجهل إيش معنى السارق، وأن أي إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرا وقليلا جدا فهو سارق. كذلك اليد فاقطعوا أيديهما، أيضا اليد معروفة، لكن السارق كما هو معروف لكن له عدة صور: يسرق الإبرة، يسرق البيضة، يسرق الدجاجة، يسرق إلى ما لا نهاية له. كل هذه السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق. فهل كل سارق تقطع يده؟ الجواب لا. من أين لنا؟ من القرآن. القرآن أطلق قال والسارق، لا من بيان الرسول عليه السلام، حيث قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا من سرق ما هو أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده، يكون بغيا وظلما عليه إذا ما قطع يده. هذا واضح، لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح أن الله حينما قال فاقطعوا أيديهما، نجد اليد تطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع إلى المرفقين، ونجد أحيانا اليد تطلق فيراد الكفين فقط. فيا ترى حينما قال الله عز وجل في هذه الآية فاقطعوا أيديهما ما هي اليد المقصود هنا؟ لغة سواء قطعت يد السارق من عند الرسغ أو من عند المرفق أو من عند الكتف، كل ذلك يد. وكل من طبق نص هذا القرآن بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة، الكف أو الذراع أو اليد كلها عند الكتف، لغة طبق النص القرآني يد فاقطعوا أيديهما. لكن هل هذا شرع؟ الجواب لا. من أين؟ من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني، أي حينما قطع يد السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق وإنما من عند الرسغ. من أين عرفنا هذا؟ من صحابة، من هؤلاء النقل الأمنة، هم الذين إذا نقلوا إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة. لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. إذن العلم ما هو؟ قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله. هذا الذي أردت أن أؤكد على مسامعكم، ترداد دائما مع الكتاب والسنة الصحابة. هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه لهذه الضميمة التي أشار إليها ربنا في الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في مثالنا، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، في مثالنا سبيل المؤمنين قطع يد السارق من عند الرسل، وليس من عند المرفق ولا من عند الكتف. فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. فالآن كان السؤال أن بعض العلماء، وهذا بحث طويل جدا لكن ما أريد أن أضيع الجلسة في هذا البحث لأننا في صدد إجابة عن بعض الأسئلة. كان السؤال آنفا أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوطلق في البنوك الربوية. ترى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل أولا قالوا قال الله قال رسول الله، دعونا من الضميمة الثالثة التي لابد منها، هل قالوا قال الله قال رسول الله؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تولى بيان القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء في السؤال إنه من العلماء. ماذا قال الله؟ قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن يشك، لا أقول من يشك من أهل العلم، بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم، بل هل هناك مسلم ذو عقل يشك في أن الذي يعمل موظفا في البنك هو يعين البنك على أكل أموال الناس بالباطل وعلى أكل ما حرم الله؟ ما أظن أحدا يشك في هذه الحقيقة، وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة، هذه حقيقة علمية يعرفها لا أقول أهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين. إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بمثل هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقا وأنه من الكبائر، وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات إن لم يكن أيضا من الكبائر. فالذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة، الذي يشرب الخمر فكذلك. ترى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر هل استطعتم أن تجدوا مرابيا يأكل أموال الناس بطريق الربا؟ لا. هل كنتم تجدون شاربا للخمر إذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر؟ الجواب لا، والدليل من السنة المبينة للقرآن، لعن الله في الخمرة عشرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمرة عشرة، فأول ما ذكر عليه السلام شاربها، ثم عطف على ذلك بقية العشرة، قال ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه. كل هؤلاء لم يشربوا الخمر لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر، لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا. إذن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام أنه يعين شارب الخمر، أي يهيئ الأسباب ليتمكن من شرب الخمر. هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة صحيحة. الحديث الثاني وهو في صلب الموضوع، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي وهو يكتب الربا، ورسول الله يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؟ هذا ليس عالما. قد يكون عالما من باب يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقا وعالما بالكتاب والسنة حقا ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك. الآن طرحنا السؤال التالي مرارا وتكرارا وكان الجواب واحدا بالإجماع. لا أقول الآن هؤلاء الموظفين، وإنما أقول هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا هم مالا في البنك لكنهم أودعوا أموالهم في البنك، لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه، ماذا يصيب البنك؟ بالإجماع ستقولون الإفلاس. إذا من الذي أوجد البنك؟ هؤلاء الذين يطعمون الربا. هم قد يقولون نحن نودع ونضع أموالنا في البنك محافظة عليها ولا نأكل الربا، يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا. كلا ثم كلا، بدليل أنهم لو سحبوا هذه الأموال لأفلست البنوك. إذن هؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك هم سبب وجود آكلي الربا. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله آكل الربا وموكله. فإذا كان يلتعن شرعا من كان خارج البنك بسبب أنه هو السبب وجود هذا البنك، فالآن ننتقل إلى الصورة التي لا علاقة مباشرة بالسؤال. هؤلاء المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك. لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، ما أقول حينما سمعوا فتوى الشيخ خلاف فتوى ذلك العالم، وإنما أقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام. أولا الحديث المتعلق بهم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم الحديث لعن في الخمرة عشرة. سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى الله وتابوا وانسحبوا، شو بيصيب البنك؟ بتعطل بلا شك. إذن التعاون على المنكر نص في القرآن الكريم ومبدأ إسلامي عظيم جدا، لا يجوز لمسلم أن يعين مسلما على منكر فضلا عن أن يعين كافرا على منكر. ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الأسف الشديد بغير اسمها البنوك الإسلامية، لو كان هناك بنوك إسلامية فرؤوس أموالها مودعة في البنوك الكافرة في أوروبا في سويسرا في إلى آخره. ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك ولو كانت عليها اسم بنك إسلامي فستجده محرما لا يجوز التعامل به ولو كان فقط يودع ماله للمحافظة عليه. وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، لكن حسبي الآن أنني ذكرت السائلة مباشرة والحاضرين بأن الذي يفتي بأن المسلم يجوز له أن يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالربا أن هذا جهل أو تجاهل الآية القرآنية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم بعض الأحاديث النبوية التي تبين أن التعاون على المنكر منكر. أردت أن أختم الجواب بهذا، ثم خطر في بالي حديث كنت أود أن لا أطيل الكلام بذكره أيضا لولا أني أعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين، هم غافلون عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا من جهة، ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم أو في ذويهم في عائلتهم، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات. المتنمصات خلينا نقول بالتعبير السوري المنتوفات، يعني المرأة تنتف مثلا حاجبيها لكن هي ما تستطيع أن تنتف حاجبيها في نتافة، في نتافة هي اللي تنتف لها حاجبها، شو عاملة هاي؟ لولاها ما كانت المنتوفة. فأنتوا عم تشوفوا بقى كيف أن هذا المثال مكمل أو من تمام الأمثلة الكثيرة جدا التي تفسر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعن الله النامصات يعني الزينات، خلينا بقى نقول كلمة هذه النامصات، والمتنمصات يعني الزبونة، والواشمات والمستوشمات، الوشم معروف خاصة في بعض الفلح، بتلاقي ليس النساء بل الرجال أيضا، بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في صورة الإنسان راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة أسد وحامل سيف، بإيش؟ بالوشم. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، ما هو الحكم في الموظفين الذين يعملون في البنوك الآن، مع العلم إذا قلت لهم أنه لا يجوز يقولون أن هناك بعض العلماء الذين أفتوا في جواز العمل كموظف في البنك لأنه لا دخل له بذلك؟
الله المستعان. قبل الجواب مباشرة على هذا السؤال أريد أن أذكر إخواننا عن حقيقة العلم ما هو. هل العلم قال فلان وقال فلان؟ إن كان العلم كذلك فقد ضاع جماهير المسلمين بين قيل وقال وكثرة السؤال. فما هو العلم؟ العلم كما لا يشك في ذلك عالم بالكتاب والسنة إنما هو كما قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه ربنا عز وجل بحق حينما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو العلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أصل هذا العلم هو القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم شاء رب العالمين أن يخفف عن عباده المؤمنين بأن جعله مكثفا، كما يقال اليوم دستورا للشريعة الإسلامية، وكلف نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى بيان هذا القرآن، وهذا ما جاء الصريح التصريح به في نفس القرآن حينما قال رب الأنام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالبيان هو سنة الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن. ومعنى هذا الكلام، وهذا بإجماع المسلمين قاطبة، أنه لا مجال لأحد أن يفسر القرآن بغير طريق الرسول عليه السلام. فكل من أراد أن يقدم إلى المسلمين تفسيرا للقرآن الكريم من عقله، من لغته العربية، من اجتهاده، من رأيه، فهو خاسر مبين، ولا سبيل له إلى أن يوفق إلى تفسير القرآن إلا بالاعتماد على بيان الرسول عليه السلام. من لم يفعل ذلك لم يؤمن بالقرآن، لأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بكل آية، بل وبكل كلمة في هذا القرآن الكريم. فإذا كان الله يقول مخاطبا الرسول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا الواجب الذي وكل إليه، ونفذ قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه حقيقة لا تقبل جدل، وهي أن الشريعة قرآن وسنة، فمن أعرض عن الأخذ بأحدهما فقد كفر بالآخر. وهناك شيء ثالث من الضروري جدا لكل مسلم أراد أن يكون على بينة من ربه أن يتنبه له وأن يؤمن به. هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام، هذه السنة التي تنقسم في واقع أمرها إلى ثلاثة أقسام، وهذا أيضا أمر متفق بين العلماء: سنة الرسول عليه السلام قوله وفعله وتقريره. ما هو طريق معرفتنا لهذه السنة بأقسامها الثلاثة؟ هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلا يمكننا نخلص إلى النتيجة التالية: لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا بطريق الرسول عليه السلام وبيانه، لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طريق الرسول عليه السلام وبيانه إلا من طريق معرفة ما كان عليه نقلة هذا القرآن ونقلة هذا البيان، ألا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فسرنا القرآن بالسنة فهذا واجب كما ذكرت آنفا، لكن هل يكفي ذلك؟ الجواب لا، هناك شيء آخر قد نص عليه في الكتاب أيضا وفي السنة، وهو اتباع سبيل المؤمنين فيما فسروا من كلام الله وبينوا لنا من سنة رسول الله. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. هنا حقيقة مؤسفة جدا جدا جدا، ألا وهي وإن كنا الآن في زمن نشعر من جهة والحمد لله أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة في اعتقادي واعتقاد كل من يعرف حقيقة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يؤمن بأن هذه الصحوة في أول الصحوة في أول الطريق. لما؟ لأننا منذ أقل من نصف قرن من الزمان عشنا بين جيل من الناس كنت لا تسمع فيهم من يقول قال الله قال رسول الله، وإنما قال أبو حنيفة قال الإمام مالك قال الشافعي قال أحمد، هؤلاء أئمتنا ولكن ليسوا معصومين كنبينا، وهم الفرع والأصل هو الرسول عليه السلام الذي دلنا على الله. أما الآن فهذه بشارة عظيمة جدا، وهي أننا بدأنا منذ بضع عشرات من السنين نسمع قول قال الله قال رسول الله، هذه صحوة، هذه بدء الصحوة، لكننا نريد أن نسمع شيئا ثالثا ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح. بدون القول الثالثة والأخيرة لا يمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكنه أبدا أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ما قال الله رأسا نوله ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل قال الله ويتبع غير سبيل المؤمنين عبثا؟ حاشا لله عز وجل. إذن لماذا هذه الجملة؟ أليس كان يكفي أن يقول الله ومن يشاقق الرسول نولي ما تولى ولو من بعد ما تبين الهدى؟ كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة، لكن الله عز وجل لحكمة جلية ظاهرة قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يعظ أصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارا وتكرارا أن يأخذوا بسنته وسنة أصحابه. ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة النادية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط، وإنما عطف فقال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. كذلك في حديث الأرباض بن سارية وهو معروف ولا حاجة به أن أسوقه بتمامه، وإنما الشاهد منه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السر في هذا أنهم هم النقلة الأمنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه. خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لغة لا أحد يستطيع وهو عربي أن يجهل إيش معنى السارق، وأن أي إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرا وقليلا جدا فهو سارق. كذلك اليد فاقطعوا أيديهما، أيضا اليد معروفة، لكن السارق كما هو معروف لكن له عدة صور، يسرق الإبرة، يسرق البيضة، يسرق الدجاجة، يسرق إلى ما لا نهاية له. كل هذه السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق. فهل كل سارق تقطع يده؟ الجواب لا. من أين لنا؟ من القرآن. القرآن أطلق قال والسارق، لا، من بيان الرسول عليه السلام حيث قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا من سرق ما هو أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده، يكون بغيا وظلما عليه إذا ما قطع يده، هذا واضح. لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح أن الله حينما قال فاقطعوا أيديهما، نجد اليد تطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع إلى المرفقين، ونجد أحيانا اليد تطلق فيراد الكفين فقط. فيا ترى حينما قال الله عز وجل في هذه الآية فاقطعوا أيديهما ما هي اليد المقصود هنا؟ لغة سواء قطعت يد السارق من عند الرسل أو من عند المرفق أو من عند الكتف، كل ذلك يد. وكل من طبق نص هذا القرآن بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة، الكف أو الذراع أو اليد كلها عند الكتف، لغة طبق النص القرآني يد فاقطعوا أيديهما. لكن هل هذا شرع؟ الجواب لا. من أين؟ من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني، أي حينما قطع يد السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق وإنما من عند الرسل. من أين عرفنا هذا؟ من صحابة، من هؤلاء النقل الأمنة، هم الذين إذا نقلوا إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة. لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. إذن العلم ما هو؟ قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله. هذا الذي أردت أن أؤكد على مسامعكم، ترداد دائما مع الكتاب والسنة الصحابة. هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه لهذه الضميمة التي أشار إليها ربنا في الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في مثالنا، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، في مثالنا سبيل المؤمنين قطع يد السارق من عند الرسل وليس من عند المرفق ولا من عند الكتف. فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. فالآن كان السؤال أن بعض العلماء، وهذا بحث طويل جدا لكن ما أريد أن أضيع الجلسة في هذا البحث لأننا في صدد إجابة عن بعض الأسئلة. كان السؤال آنفا أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوطلق في البنوك الربوية. ترى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل أولا قالوا قال الله قال رسول الله، دعونا من الضميمة الثالثة التي لابد منها، هل قالوا قال الله قال رسول الله؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تولى بيان القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء في السؤال إنه من العلماء. ماذا قال الله؟ قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن يشك، لا أقول من يشك من أهل العلم، بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم، بل هل هناك مسلم ذو عقل يشك في أن الذي يعمل موظفا في البنك هو يعين البنك على أكل أموال الناس بالباطل وعلى أكل ما حرم الله؟ ما أظن أحدا يشك في هذه الحقيقة، وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة، هذه حقيقة علمية يعرفها لا أقول أهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين. إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بمثل هذه الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقا وأنه من الكبائر، وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات إن لم يكن أيضا من الكبائر. فالذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة، الذي يشرب الخمر فكذلك. ترى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر هل استطعتم أن تجدوا مرابيا يأكل أموال الناس بطريق الربا؟ لا. هل كنتم تجدون شاربا للخمر إذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر؟ الجواب لا، والدليل من السنة المبينة للقرآن: لعن الله في الخمرة عشرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمرة عشرة. فأول ما ذكر عليه السلام شاربها، ثم عطف على ذلك بقية العشرة، قال: ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه. كل هؤلاء لم يشربوا الخمر، لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر. لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا. إذن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام أنه يعين شارب الخمر، أي يهيئ الأسباب ليتمكن من شرب الخمر. هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة صحيحة. الحديث الثاني وهو في صلب الموضوع: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي وهو يكتب الربا، ورسول الله يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؟ هذا ليس عالما. قد يكون عالما من باب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقا وعالما بالكتاب والسنة حقا ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك. الآن طرحنا السؤال التالي مرارا وتكرارا وكان الجواب واحدا بالإجماع. لا أقول الآن هؤلاء الموظفين، وإنما أقول هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عمالا في البنك لكنهم أودعوا أموالهم في البنك. لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه، ماذا يصيب البنك؟ بالإجماع ستقولون الإفلاس. إذا من الذي أوجد البنك؟ هؤلاء الذين يطعمون الربا. هم قد يقولون نحن نودع ونضع أموالنا في البنك محافظة عليها ولا نأكل الربا، يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا. كلا ثم كلا، بدليل أنهم لو سحبوا هذه الأموال لأفلست البنوك. إذن هؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك هم سبب وجود آكلي الربا. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله آكل الربا وموكله. فإذا كان يلتعن شرعا من كان خارج البنك بسبب أنه هو سبب وجود هذا البنك، فالآن ننتقل إلى الصورة التي لا علاقة مباشرة بالسؤال. هؤلاء المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك. لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، ما أقول حينما سمعوا فتوى الشيخ خلاف فتوى ذلك العالم، وإنما أقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام. أولا الحديث المتعلق بهم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم الحديث لعن في الخمرة عشرة. سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى الله وتابوا وانسحبوا، شو بيصيب البنك؟ بتعطل بلا شك. إذن التعاون على المنكر نص في القرآن الكريم ومبدأ إسلامي عظيم جدا. لا يجوز لمسلم أن يعين مسلما على منكر فضلا عن أن يعين كافرا على منكر. ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الأسف الشديد بغير اسمها البنوك الإسلامية، لو كان هناك بنوك إسلامية فرؤوس أموالها مودعة في البنوك الكافرة في أوروبا في سويسرا في إلى آخره. ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك ولو كانت عليها اسم بنك إسلامي فستجده محرما، لا يجوز التعامل به ولو كان فقط يودع ماله للمحافظة عليه. وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، لكن حسبي الآن أنني ذكرت السائل مباشرة والحاضرين بأن الذي يفتي بأن المسلم يجوز له أن يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالربا أن هذا جهل أو تجاهل الآية القرآنية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم بعض الأحاديث النبوية التي تبين أن التعاون على المنكر منكر. أردت أن أختم الجواب بهذا، ثم خطر في بالي حديث كنت أود أن لا أطيل الكلام بذكره أيضا لولا أني أعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين، هم غافلون عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا من جهة، ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم أو في ذويهم في عائلتهم، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات. المتنمصات خلينا نقولها بالتعبير السوري المنتوفات، يعني المرأة تنتف مثلا حاجبيها، لكن هي ما تستطيع أن تنتف حاجبيها في نتافة هي اللي تنتف لحاجبها. شو عاملة هاي؟ لولاها ما كانت المنتوفة. فأنتوا عم تشوفوا بقى كيف أن هذا المثال مكمل أو من تمام الأمثلة الكثيرة جدا التي تفسر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعن الله النامصات يعني الزينات، خلينا بقى نقول كلمة هذه، النامصات والمتنمصات يعني الزبونة، والواشمات والمستوشمات. الوشم معروف خاصة في بعض الفلح، بتلاقي ليس النساء بل الرجال أيضا، بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في صورة الإنسان راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة أسد وحامل سيف، بإيش؟ بالوشم.